يقول الله تعالى قال المؤلف وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا كثيرا وهو الحديث كما قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فقد وضع أولئك الظالمون مشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية مثل ساحر ومجنون وكاهن وكذاب مثل هذا مهر الحصر لكن وضع ألقاب كثيرة تدل على استهجان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى قبض فيه بينما كانوا قبل النبوة يسمونه الصادق الأمين لكن لما جاء بما يغاد ماهم عليه وضعوا له ألقاب السوء قال ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقي أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادهم أهل البدع لقبوا أهل السنة والجماعة بألقاب السوء كل طائفة تلقبهم بما يناسب ضد ما هم عليه أي ما هذه الطائفة عليه الحامل على ذلك ما هم إما الجهل بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن ما سواه باطل فيقدحون فيه وهذا موجود مع الأسف في عصرنا الآن تجد بعض الناس يعمل عملا حتى وإن كان على العقيدة يرى أنه الحق فإذا خالفه شخص فيه ذهب يقدح فيه ويسخر به ويقول فلان يقول كذا فلان يقول كذا وإما أن يكون الحامل لهم على هذه العقاب يقول سوء القصد حيث أرادوا بذلك إبطال الحق وإفساد الباطل فزعماء المبتدعة الغالب عليهم أنهم أن الذي حملهم على ذلك سوء القصد لأن جهلا بالحق أو جهل بالحق وهم أئمة كبار دعاة بعيد من هؤلاء لكن عوامهم العوام نعم هم الذين قد يجهلون فالحاصل أن الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلموا من أهل الشر وأهل البدع بل جعل أهل البدع يلقبونهم بألقاب السوء تنفيرا للناس عن ما هم عليه إما لجهلهم بالحق وظنهم أن ما هم عليه هو الحق وأن هؤلاء مخالفون له وإما لسوء القصد وإرادة العدوان
في ألقاب السوء التي يلقبها أهل البدع يلقب بها أهل البدع أهل السنة وقد سبق أن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وأنه كما أن لغيره قوم مجرمين يقفونهم بألقاب العيب فلأتباع الرسل قوم مجرمون يلقبونهم بألقاب العيب من ذلك الجهمية ومن تبعهم من المعطلة يسمون أهل السنة مشبهة كل المعطلة سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية أو غيرهم كل معطل يقول لأهل السنة إنهم مشبهة ليش؟ زعم منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه ويسمونهم أيضا مجسمة مجسمة كذلك زعم منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه هذا لقد سوء ولا لا؟ لا شك أن لقد سوء إذا قلت العام لا تقتل من هذا الرجل ترى مشبه لله لا تأخذ منه فإنه مجسد. العام سوف ينفق ويقاطعه ولا يتحدث، وهذا أمر مجيد، لأن كل لأن كل صاحب بدعة يريد أن تنتصر ببعضه والروافض سموا أهل السنة نواصب. الناصبي هو الذي يبغض على البيت وينصب العداوة له. الروافض يقول أهل السنة أنتم نواصب، أنتم نواصب. نعم. ويقول الشاعر: إن كان نصبا حب آل محمد، نعم، إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. إن كان حب صحب الأرضي على سبيل النصب فليشهد الثقلان أني ناصب، يعني أني أحب أصحاب رسول الله. نعم. هم يقولون إن أهل السنة الروافض يقول إن أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يوالون أبا بكر وعمر، يحبون أبا بكر وعمر، وعند هؤلاء كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يقولون نحن نوالي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ونرى أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقين، حق القرابة وحق الإيمان. أما حق القرابة فإنه لا يشارك فيه من ليس بقريب، وأما حق الإيمان فيشارك فيه كل من كان مؤمنا، ومن كان منهم أقوى إيمانا وأكثر عملا فهو أحق بالولاء منهم من هذه الناحية. يعني مثلا يقولون أبو بكر وعمر عندنا أعلى من علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان والعمل الصالح. أما من حيث القرابة فإنه لا، ليس لأبي بكر وعمر من القرابة مثل ما لعلي بن أبي طالب وآل النبي. فهم يقولون نحن نزل بالصفات المسلمين ونعطي فهد كل ذي حق حقه. نعم. فآل بكر المؤمنين والله لهم علينا حق القرابة وحق الإيمان. نعم. ونرى أن قرابتهم لها من النتيجة والفضل ما لا يشاركهم فيها من ليس بقريب. فقدر. لكن مع ذلك ما نتبرع من غيرهم من الصحابة. هم يقولون لأبدا إن لم تتبرأ من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة فأنت ناصب العداوة لآل البيت. ولهذا عندهم هذه القاعدة المنكرة الكاذبة، يقولون لا ولاء إلا ببراء. يعني لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. أعوذ بالله. صحيح هذا؟ والله هذه أكثر قاعدة على وجه الأرض. نحن نتولى أبا بكر وعمر، نعم، ونتولى عليا وحمزة والعباس وغيرهم من أهل الحفظ وعلى الصلاة والسلام، ولا لا؟ لو قالوا لا ولاء لله ورسوله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله فكان ذلك هو هذا هذا صحيح صحيح لم ينفع، لأن ذلك ما في الصحة أبدا. لكان ذلك صحيحا كما قال تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله مع أصنام، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا صحيح، لا يمكن ولاء لله ورسوله إلا ببراءة من أعداء الله ورسوله. أما لا يمكن ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر فكذبوا والله أعلم كله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتولى أبا بكر وعمر، نعم، وهما أحب إليه من جميع الصحابة بلا شك عنده، حتى كان رضي الله عنه يعلم على منبر الكوفة يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسه يقول هذا، وكذب من ادعى ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر. بل إن من يدعي ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة بالموسى، لأنه يخطب على منبر الكوفة يقول هذا الكلام الذي يقول هؤلاء إنه كلام كذب وصار. إذن ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة لأهل السنة؟ نواصل. وهم أيضا يسمونهم مجسمة ومشبهة، لأنهم أي المعتزلة ينكرون الصفات، فجئنا الروافض ينكرون الصفات. قال: والقدرية النفاق، قالوا أهل السنة مجبرة. قالوا قدرية النفاق اشتراب منين؟ من القدرية المفسدة، لأن فيه قدرية مفسدة وقدرية مفسدة. القدرية المفسدة الذين يقولون في إثبات القدر، والقدرية النفاق الذين يقولون إن أفعال العبد لا علاقة لله تعالى بها. نحن نتكلم عن من؟ القدرية المجبرة النفاق، صح؟ القدرية النفاق للقدر. قالوا أهل السنة مجبرة، يعني يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاق. طيب وش يقول المجبرة؟ لا، يقول مجبرة فمجبرة. يعني كل مجبرة والمجبرة حقيون مجبرة المجبرة. طيب، والمرجع المانعون من اتخاذ الإمام يسمون أهل السنة استفتاء، المرجع يقول لا تستفيد الإمام، لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله، كيف إن شاء الله تنمع الحالية. هؤلاء مرجع يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شاهد. وأهل السنة وجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان كما قال السبائين: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك تستمع وتبني. نعم، فيقول أنتم ما دمتم تجوزون الاستثناء في الإيمان يا عبد الله فأنتم سكة، أنا مؤمن إن شاء الله. طيب أنك يعني مؤمن سكة، لكن إن شاء الله يعني أنك يعني أنك كافر في الإيمان، فأنتم سكة. ليه؟ لأن الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان هو عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. اسمع يا أهل الكلام والمنطق، يسمون أهل السنة حشوية، نوابت وغثى، ثلاث صفات عبد الرحمن. حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه، أو من الحشو وهم أطراف الناس. نعم، إذا سمعت في كلام أهل المنطق والكلام هذا حشو أو هذا رأي حشوي، يعني بذلك من أهل السنة وجماعة، مشاكين أهل السنة وجماعة هدف لكل غاية. نعم، طيب، يقول يسمونهم نوابت. نوابت يعني إيه؟ النوابت هي غرور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيه. منكم أحد فلاح؟ معروفة؟ إيه معروف، صح؟ يضرب نوابت ما فيها خير وتضرب الزرع، ولذلك الآن في الزراعة إذا حصل الزرع أوقدوا في الأرض، أوقدوا في نيران عشان تقتل هذه النوابت. هم يقولون أنتم أهل السنة والجماعة، أنتم نوابت، ما فيكم شيء، ناس ما تعرفون المنطق ولا تعرفون السلامية والمناظرات والمجالات. فنقول له الحمد لله الذي عافانا من مثلكم بك. هذه الجدليات والمناظرات ما زادتكم إلا شكا. نعم، واسمعوا إلى قول رؤسائكم. وقد سبق لنا كلام الرازي وغيره ممن هم من فطاحلة أهل الكلام وكيف وصلوا إلى الشك والصواب. طيب، منهم أيضا غثى وهما تحمله الأوذية من الأشتاق. تعرفون الغثاء؟ غثاء كغثاء الثوب. طيب، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، ولهذا يسمون المنطق عندهم الميزان، الميزان الذي تزن به الأشياء، ويقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين في المطالب الإلهية حتى تقرأ علم المنطق. هذه سرية كلها شك، سرية ثائرة والعياذ بالله، لأني جعل كلامكم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن لم يدرك المنطق كلهم لم يصلوا إلى اليقين في مطالب الإلهية. وهذا نقول إن الله أعظم منكم يقينا وأشد وأقوى إيمانا، لكن مع ذلك يقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا إذا درست من المنطق، إذا تأخذ بالجدل والمناظرات التي ليس فيها إلا تطيل الوقت ثم الشك والحيرة الأخير. يقول رحمه الله يعتمد على في أمره بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. قال الحق أن هذا العلم الذي تقولون لا يغني من الحق شيئا، وهذا خطير، بل أنا أقول أنه لا يزيد اليقين إلا شكا. تجري الإنسان اللي على فطرته وعلى سلامة من سفره الأمر عنده واضح بدون تردد، لكن هؤلاء المناطق والمسلمين عندهم الشك والحيرة والترديد ما يجب أن ينتهي أمرهم إلى لا شيء. ومع ذلك يقول نحن أصحاب الميزان ونحن أصحاب العقول ونحن الذين لا يمكن أن نزل، لو كل ما عندنا فهو يقين، ولكن ليس أن يخيارك كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنتقدين. الشيخ الإسلام رأيت له كتابه، أحدهما أرد على المنتقدين وهو كتاب واسع، والثاني نقل المنتقد، كتاب صغير أصغر منه لكنه مركب وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنتقدين. كان كتاب الرد على المنتقدين واسع بعض الاتساع، لكن هذا نقض المنطق كتاب مختصر مركب مكون في الأدلة التي تبطل علم المنطق. وش هذا يفعل؟ هذا يبقى على الوقت ما دام مدتي لا احتاج اليه والبريد لا انتفع به، ان اشتغل به بقي ضاع الوقت لانه محتاج له، وان اشتغل به بريد ضاع وقته لأنه لم ينتفع به، إذن فهو ضياع وقت. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم المنطق، فمنهم من حرمه ومنهم من قال إنه مستحب، بل ومنهم من أوجبه. فالنووي وابن قريش حرمه وقال قوم ينبغي أن يعلم، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدعو، ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء أنه جائز للإنسان الصاف الصريح السائر المعتقد، وعندي أنه لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دام ضياع وقت ولم تتوب به فإنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. نعم نحتاج الإنسان إليه، نحتاج الإنسان إليه، لأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق، فحينئذ يتعين عليه أن يتعلمه، فيكون تعلمه ابتداء لا يجوز، تعلمه عند الضرورة للرد على أهله وغيرهم يكون جائزا ولا بأس به، بل قد يكون واجبا. ولهذا نجد الشيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطق هذا الكلام، نجد أنه يحاج على منطق بمنطقه وبلسانه حتى يبين لهم الحق. ثم قال المؤلف الباب 23 في الاستثناء في الإسلام والإيمان، وهذا الباب من أكثر ما قال الناس فيه، وهل الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام أو أن بينهما فرقا، وهذا الباب يبين في هذا الحكم. قال الإسلام لغة من الانفياد، وشرعا إسلام العبد لله تعالى ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه فيشمل الدين كله. الإسلام في اللغة الانفياد، نعم، مثل قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومثل قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أسلم يعني انقاد واستسلم. لكن في الشرط استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ظاهر مثل الأقوال وأفعال الجوارح، باطنا كأقوال القلوب وأعمال القلوب. فإسلام الله ظاهرا وباطنا، هذا هو الإسلام، وعلى هذا فيشمل الدين كله. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما مراد الإسلام في هذه الأبيات؟ كل الدين، وهو الإسلام لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الإيمان لغة التصديق، قال الله تعالى وما أنزل المؤمن لنا أي بمصدق. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب هذا باطن ولا ظاهر؟ باطن. مستلزم للقول والعمل الظاهر والباطن. اما ايمان لا يستلزم فليس الايمان شرعا، فالذي يؤمن بالله وانه خالق السماوات والارض وراجع ومسلم ويميت، لكنه اي ايمانه لم يستلزم القول والعمل، فهذا ليس بمؤمن شرعا، ليس بمؤمن. وما أكثر ما نسمع من العامة وأكثرهم يتكلمون عن الملحد طاغية، يقول هذا مقر بالله، مقر بأن السماوات والأرض مخلوقة باتخاذ معروف، فيثقون بأنه مؤمن، وهل هذا صحيح ولا لا؟ فيثقون شرعا لا تكفر. قال فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. اعتقاد القلب مبني على كثير اشياء، بينها الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله الايمان يكون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره، هذا اقرار القلب. قول القلب يعني حركه القلب، حركة القلب. والإيمان تعرفينه إقرار وطمأنينة بالشيء، لكن عمل القلب هو أن يتحرك القلب بشيء ما، مثل المحبة والكراهة والخوف والرجاء والتوكل والمراقبة وما أشبه ذلك. هل نسميه إيش؟ نسميه عمل القلب. لأن المحبة مثلا إذا أحببت شيئا نلت إليه، الكراهة إذا أحببت شيئا نفرت عنه، وهكذا. فأعمال القلوب غير أقوال القلوب. والفرق بينهما أن القول إقرار وركون إلى الشيء وهو الاعتقاد، والعمل لا بد فيه من حركة واتجاه وفعل ما لكن فعل القلب لا يبين. وأما عمل الجوارح فإما قول وإما فعل. فعمل الجوارح إما قول وإما فعل. القول مثل إيه؟ كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وما أشبه. والفعل ما يكون بالجوارح الأربع على أعضاء، مثل الركوع من الصلاة فيها قوة، مثل الركوع والسجود والقيام والخروج والصدقة والصيام، نعم، الصيد والطواف والسعي والوقوف بعرفة وما أشبه. هذا نسميه عمل الجوارح. كل هذا داخل في الإيمان، لكن نقول هذا بالمعنى العام، بالمعنى العام. طيب، والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره واعتقاد القلب. وقول لا إله إلا الله قول لخير، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. أي الصلاة إيمان، نعم بالمعنى العام إيمان. لكن قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء صلاتكم إلى بيت المقدس. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. إذا اقترنا اقترف، إذا اقترنا صار الإسلام هو الأشياء الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. الدليل استمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ماذا قال له في الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم المرأة وتحج البيت. وهذا عمل ظاهر، عمل جوارح. وقال له في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. وهذا إيش؟ إيمان ظاهر. هذا من إخبار القلب. فإذا اجتمع اقترف، وإن اقترف اجتمع. طيب، الإسلام بهذا المعنى يصدر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان، بل ومن المنافق. استمع إلى قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أحسنتم. الأعراب سكان البادية، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم، فقال الله لنبيه قل لن تؤمنوا ما أمنت ولكن قولوا أسلم. فإذا قلتم أسلمنا صدقتم، وإذا قلتم آمنا كذبتم. كيف؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هنا ناشئة، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبهم. لكن لاحظوا أن لم النافية تفيد غربة غربة ثبوت من فيها، تفيد غربة ثبوت من فيها. فهنا لم يدخل لكنه قريبا ما يدخل. قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، يعني لم يذوقوا ولكن سيذوقونه قريب. طيب أظن أن الآية واضحة بالتفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ثم نفى أن يكون الإيمان دخل قلوبنا. فإن قلت هذا ينتقض عليه بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا قال من المؤمنين من قال من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد.
أنبياء والمرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأحدهما عن الآخر، أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالإسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويفسر الإيمان بالإسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. إذا اقترنا صار الإسلام والأشياء الأعمال الظاهر والإيمان الأعمال الباطنة. الدليل استمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ماذا قال له في الإسلام؟ أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا عمل ظاهر، عمل جوارح. وقال له بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا إيش؟ إيمان ظاهر، هذا من إقرار القلب. فإذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. طيب الإسلام في هذا المعنى يصدر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان، بل ومن المنافق. استمع لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. الأعراب سكان البادية، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام آمنا، فقال الله لنبيه قل لم تؤمنوا أي ما آمنوا ولكن قولوا أسلموا. فإذا قلتم أسلمنا صدقتم، وإذا قلتم آمنا كذبتم. كيف؟ فولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما هنا إيش؟
ناسخ يعني لم يدخل الإيمان في قلوبه. لكن لاحظوا أن لم النافية تفيد قرب ثبوت منفيها، تفيد قرب ثبوت المنفي، فهنا لم يدخل لكنه قريبا ما يدخل. قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، يعني لم يذوقوا ولكن سيذوقونه قريب. طيب أظن أن الآية واضحة للتفريق بين الإيمان والإسلام، لأنه قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، ثم نفى أن يكون الإيمان دخل قلوبهم. فإن قلت هذا ينتقض عليه بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهنا قال من المؤمنين ومن قال من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فالجواب أن هذا لا ينقض عليه، بل هذا يشهد لما أقول، لأن الله عز وجل يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهذا حق، ما نجا إلا المؤمنون ولا خرج إلا المؤمنون. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما قال غير ما وجدنا فيها غير مؤمنين أو غير مسلمين، قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومعلوم أن زوجة لوط كانت في بيته وكانت ظاهرا مستسلمة، فهي من المسلمين. ومن معها من المؤمنين مسلمون ولا لا؟ نعم مسلمون مؤمنون، أما هي فمسلمة غير مؤمنة. وهذا واضح أنه إيش؟ أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. هنا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويفسر الإيمان يعني عند اجتماعهما الاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله ولا يستر إلا من مؤمن حقا، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا يعني كامل الإيمان على وجه الحقيقة. كم الألفاظ الذي ذكر الله في الآية؟ نعم هذا واحد. إذا فلت عليه ما يأتوا؟ نعم. الثالث الرابع والخامس ومن ماذا الغرام ينفقون، وهذا أهم من إيفاء الزكاة. طيب هذه الأوصاف الخمسة إذا اجتمعت الإنسان صار مؤمنا حقا، فإن تخلف بعضها نقص الإيمان. فكر هل يزيد هل يوجد قلبه إذا ذكر الله؟ إذا ذكر الله أي ذكرت عقوبته للمسلمين هل يخاف قلبه؟ نعم فتش، ولا تمر دائما بالوعيد في النار في الكتاب والسنة والقلب ما يتحرك جامد. إذا كان القلب جامدا في هذه الحال فاعلم انك رائد الايمان جدا. عمر رضي الله عنه لما قرا قول الله تعالى ان عذاب ربك لواقع في سوره الطور ما له من دافع مجد، وصار الناس يعودون من اجل هذه القاعده. والعجيب ان ما قرا حين في صلاه الفجر ولا غير صلاه الفجر يتحرك القلب إلا من رحم، لكن الواقع أننا في غفلة وقصوى قلوب أحيانا وأحيانا صحيح لكن ما رأينا أحدا قرأها ومرض وجعل الناس يعودون على قوة عمر رضي الله عنه في دين الله، لكن خوف من الله أوجب له أن يصل إلى هذه الحال. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إيمانا بالله عز وجل وبشرعه، وزادتهم قبولا له، وزادتهم عملا به، لأنها آيات الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، لا يعتمدون إلا على الله، فيثبتون في مقام تذل فيه الأقدام، لأنهم معتمدون على الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، لأن لومة لائم لأنهم إيه معتمدون على ربهم. الذين يقيمون الصلاة يعني يعتمدها على وجه مستقيم، ومما رزقناهم ينفقون يعني ينفقون مما أعطاهم الله عز وجل، وعلى ما كثير الزكاة. قال وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. ما معنى لا عكس؟ أي ليس كل مسلم مؤمنا صح. ثم قال فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أظن لا أخفى عليكم أن الأعمال تدل على الإيمان. طيب، فإذا زادت الأعمال زاد الإيمان بلا شك، وإذا نقص نقص. من أدلة الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم لإحداثهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، الإنسان يرغب مثلا في الفرس، يرغب في السيارة، يرغب في البعير، يرغب في البيت، لكن لا يستولي ذلك، لا تستولي تلك الرغبة على مشاعره وعلى عقله وفطرته، لكن يرى بامرأة نعم فتستولي على مشاعره وعقله حتى يتصرف في سبيل الوصول إلى هذه المرأة تصرفا لو تصرفه غيره لأنكر عليه. نعم، وهذا مشتاق قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من نقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحال من تكون فيه. تجد هذا والعياذ بالله تروق في نفس المرأة، فيتبعها في الأسواق ويحرص على أن يسمع كلامها وما أشبه ذلك، وهذا لا شك انه نقص العقل ونقص للدين. فالرسول يقول عليه الصلاه والسلام في عهد الرحمن ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب نعم عقل الرجل، ما اي رجل، الرجل الحازم اللي عنده من الحزم والعقل ما يمنعه من التصرف الطيب، ومع ذلك يذهب عقله في جانب النساء. وشاهد من هذا الحديث قوله من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. الشاهد في دين ولا عقل؟ دين. النساء رضي الله عنهن قال يا رسول الله طيب وش نقص العقل؟ وش نقص الدين؟ نعم، قال الرسول عليه الصلاه والسلام أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد؟ أو قال شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ قلنا بلى، لو هذا مصطلح العقل. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى، قال هذا مصطلح العقل، لأن عملها الآن صار أقل من عمل الرجال، فهذا نقص. أسأل هل قام أولئك النسوة يطرحن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم وجر النساء الشقائق الرجال ليش تطرحن بنقص العقل والدين؟ أو كنا رضينا بالله ربا وبالسامعين؟ هذا اللي حق، هذا هو اللي حق. لكن أئمة الكفر وأتباع أئمة الكفر الآن وقبل الآن يقول هذا أمر منكر ولا نوافق ولا نسلم أن المرأة ناقص عقل ودين، بل يقول الدين ما هو عندنا بشيء، ولتكن ناقص الدين ما يجوز، لكن عقل ما نسمح هذا تقول إنه ناقص عقل، ناقص عقل أخذك من إني تقول ناقص عقل. نعم، شقائق الرجال بنات آدم ما شقق الله تقول ناقص عقل، يجب أن تقوم مساندة للرجل في كل الأعمال حتى في أمور السياسة والتبذير والحرب وغير ذلك، مع أنه وإن كانت الحرب لو غنزل الواحد جميل هذا الرأي من هذا الرجل، هذا رجل موفق وحكيم ما قال فضل الحق، وإن كان هي عنده نوع من العقل سكت لكن وافقته في مجلس آخر قالت رأيي. فمثل هذه المرأة اللي عندها هذه العاطفة وهذا أمر لا ينكر، ما يمكن أحد يقول كيف نقول إن مثل الرجل الحازم العاقل الثابت الراسخ أشد من ذلك. الآن عندما يلقون الكلمات والخطابات يقولون سيدات وثابت، بعضهم يقول في أبواب الحمامات حمام السيدات جنب حمام للرجال، قولوا للسادات ماذا نقول في السيدات العادل، قولوا للسادات، ولا ماذا نقول في الرجال قولوا للنساء. لكن كل هذا من التقليد الأعمى في الفرق، سواء قالوا عن جهل أو قالوا لأنهم معجبون بما عندهم من الثقافة الزائدة التي الآن كما أخبرنا الثقات الآن يتمنون أن يتخلصوا مما هم فيه لكنهم عاجزون. فبدأ رحاة العظام البالي من الثقافات بدأ بعض المسلمين الآن يلتهمونها بقطع النظر عن ما فيها من الديدان والخبث والأنجاب. نعم، وهذا أمر دفاعه على كاهل الشباب، كاهل الشباب المسلم المثقف ثقافة دينية متلقاة من كتاب ربه وسنة نبيه. ولا حرج علينا أن نقول كلمة الحق بدون علم، فنعرض الحق ونبينه، ونحن الحمد لله واثقون من صحة ما نقول لأن المرأة ناقصة عقل ودين. ومن أجل هذا الاعتقاد الذي يكتب له من رسوله، من أجل ذلك كنا نرحمها أكثر مما يرحمها أولئك، وكنا نحميها أكثر مما يحميها أولئك، وكنا ننزلها في المنزلة اللائقة بها من الرأفة والرفق واللين أكثر مما ينزلها أولئك، حتى قال رسول عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، يعني في النساء يتبهون بالقارورة تنكسر مع الحرك والرج. ونحن نشهد الله عز وجل وملائكته ومن سمع كلاما هذا أننا نقول ونرى أنه يلزم أن يقول كل مؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنهن ناقصات عقل ودين، وأن من السفه والخطأ والخطر والخطل أن يوكل إليهن تدبير المسلمين العام. أما تدبير المنازل والبيوت فهذا يجب، لأن المرأة مسؤولة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. طيب، يقول في الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين، وكل نقص يدل على زيادة الإيمان فإنه يحرمه الدلالة على نقصه، وبالعكس لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يحصل أحدهما بدون الآخر. وقال نعم. وقد ثبت نقص الزيادة، نعم العبارة كل نقص يدل على زيادة الإيمان فإنه دام على نقصه، لأن إذا قلنا الإيمان يزيد هل تعطى زيادة بدون نقص؟ إذا كلمة يزيد معناه هناك نقص، وكل نقص يدل على النقصان فهو دال على الزيادة، لأن النقص معناه أن فوقه شيئا. فعلى هذا نقول إن الإيمان إن القرآن دل على نقص الإيمان لأن فيه التصريح بزيادته، والسنة دلت على زيادته لأن فيها التصريح في نقصه. وأما من توفق في إطلاق النقص في الإيمان لأنه لم يؤذبها في القرآن فإن هذا توقف في غير محل، لأنه مدى ثبت الزيادة فيلزم منها النقص. نعم عدد إيه؟ إذا كنا يزيد معناه هذا الزائد معناه مقابل نعم ما ينفع زيادة إلا بنقص، لأن حتى الصبح وحتى الأسفار الآن مثلا لو صليت أربع ركعات صليت ست، لما صليت ست زاد، فهو باعتبار الصلاة الأولى زاد والعمل الأول بالنسبة للثاني قال وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف عنه مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الكتلة في الأمصار، وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. التوقف يعني يقول لا أقول إنه ينقص ولكن أقول إنه يزيد، أو التوقف عن إنه يقول أقول لا ينقص. أين التوقف؟ عندنا عبارة الآن لا أقول إنه ينقص، أقول إنه لا ينقص، كان الفرق هو كان الفرق. إذا قال أقول إنه لا ينقص فهذا صرح بالنفي ولا لا؟ صرح بالنفي النقصان. إذا قال لا أقول إنه ينقص فمعنى نفى القول، أي أني أتوقف ولست أقول بنفي النقصان. قال وخالف في هذا الأصل، وش هو الأصل؟ الزيادة والنقص طائفتان إحداهما المرجئة الخالص الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. المرجئة تقدم الكلام عليهم وأن هذا اللفظ مأخوذ من الرجاء أو من الإرجاء، من الرجاء لأنهم يرجون الفاسق فيقولون أنه عليه عقوبة، أو من الإرجاء لأنهم أرجأوا الأعمال عن الإيمان وأخروها عنه فلا يسمونها فيه. طيب يقولون هؤلاء إن الإيمان إقرار القلب، والمراد المرجع الخالصة وهم مرجع الجهمية، الإيمان إقرار القلب، ويدعون أن الإقرار إيه؟ أن الإقرار لا يزيد. فهذا مبني على أمرين، أن الإيمان حد إقرار وأنه لا يزيد. وفي كلام الثانية أظن مجددة اليوم الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج. الوعيدية ضد المرجئة، لأن المرجئة يعملون بنصوص الرجاء ويعرضون عن نصوص الوعيد، والوعيدية بالعكس يأخذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الرجاء، وهم أي الوعيدية الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان. هذا مذهب يقول صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، من قتل نفسا خرج من الإسلام، من زنى خرج من الإسلام، من شرب الخمر خرج من الإسلام، من أكل الربا خرج من الإسلام إلى آخره. كل كبيرة إذا فعلها الإنسان كان خارجا من الإيمان. لكن يختلفون، فالمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر. طيب، وهذا ليس لنا في تعلق، المهم أنهم يقولون إن فاعل كبيرة خارج من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. نعم، قالوا الإيمان إما أن يوجد كله وإلا يعدم كله، وهم يرون أن الكبيرة إذا فعلها الإنسان خرج من الإيمان، لأنه ما يمكن يكون فيه إيمان وكفر، إما إيمان وإما كفر. ويقول وكل من هاتين الطائفتين محسود بالسمع والعقل، محسود يعني أي مغلوب، مغلوب ومردود عليه حجته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، فنقول للمرجئة أنتم تقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والله عز وجل يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكذلك نقول للخوارج المعتزلة أنتم تقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والله تعالى قد أثبت الزيادة لهم. وأما العقل فنقول للمرجئة قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت، وش النتيجة؟ لا، عندنا مقدمتين الآن، الإيمان إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت، النتيجة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا النتيجة. نقول أما المقدمة الأولى وهي قولكم إن الإيمان إقرار القلب، فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان، وهذا مر عليه ولا لا؟ نعم مر عليه، أن الأعمال الصالحة من الإيمان، فإذا قلتم إن الإيمان إقرار القلب خلاص من الله. وأما قولكم عن المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، كريهة قولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس والواقع، كيف ذلك؟ قال فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين، وهكذا. الآن إقرار القلب بالشيء وتصديقه به واطمئنانه به يشبع العلم، والعلم يتفاوت بحسب طرقه. فمثلا إذا جاء في شخص في طرق وقال إن فلانا قدم من السفر، تؤمن بهذا ولا لا؟ تؤمن، لأنه ثقة. فإذا جاء آخر وقال مثل هذا القول، ها؟ تزداد ثقتك ولا لا؟ ولا كل واحد تزداد. وإذا قال ثالث من هذا القول ازددت أيضا حتى تصل إلى درجة اليقين. إذن الإقرار القلب يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ يتفاوت، وهذا كل أحد يشهد به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تفعل الموقف، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تبين بهذا أن القلب أو فتبين بهذا أن القلب تتفاوت طمأنينته بحسب ما حصل له من العلم. طيب، يقول: فإن خبر الواحد لا يفيد ما يزيد خبر الاثنين، وهكذا. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما يدركه بالمشاهدة واليقين، كيف بالمشاهدة. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة. ايش عندكم؟ يساوي وانا عيوني كبراء. طيب، انتبه، ما تدركه بالخبر ليس كالذي تدركه في اليقين بالمشاهدة. ولهذا قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، مع أن يؤمن، لكن إذا شاهد فليس إدراكه لما شاهده كإدراكه لما أخبر به، لما أخبر عنه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. وبينهما فرق. ويقول: فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه عندكم أنه يجد من نفسه أن يكون أنه لا أحسن أحسن أنه حالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. نعم، وقد جاء ذلك في حديث حنظلة الذي رواه مسلم أن رسول أنهم إذا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم يكون كأنهم يرون الجنة والنار صاعدين، فإذا ذهبوا وعافت النساء واشتغلوا بالأوقات